يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
هنا درر المسائل في العقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا في تلك الليلة المباركة إن شاء الله مع مسائل للعميان، مسائل للعميان. فأول مسألة حكم بيع الأعمى وشراء، يعني الأعمى يريد أن يشتري سيارة، يريد أن يشتري خبزا أرزا فاكهة خضارا قطعة أرض قطعة قماش، يريد أن يشتري ثلاجة بوتاجاز غسالة سجادة موكيت مجلس الذي يسمى بغير العربية صالون أو أنتريه أو سفرة أو غرفة نوم أو ما شاكل ذلك مما أحل الله مما لا يخفاك، فهل يجوز للأعمى أن يبيع وأن يشتري؟ الجواب نعم، يجوز للأعمى أن يبيع ويجوز له أن يشتري، فإنه يسمع ويعقل ويمس الشيء بيديه ويدرك بهما ما يخفى عليه بالبصر ويعرف تقييم الأشياء، نعم، وانتشار الأخبار، ولا يغبن في الغالب، في الغالب أنه لا يغبن والواقع يشهد بذلك، فلم يزل المكفوفون يمارسون التجارة ويقتنون الأموال ويتبادلون السلع من غير حاجة إلى من ينظر لها. لكن إن خيف أن يقعوا، لو خيف عليهم أن يقعوا في خداع من بعض أهل الخيانة، مع أنه قال لا خلابة أي لا خداع، ها؟ فلهم الاحتياط في ذلك، فلهم الاحتياط في ذلك. يبقى خلاصة الكلام إيه؟ هل يجوز للأعمى أن يبيع ويشتري؟ الجواب نعم. طب ليه؟ لأن الأعمى يسمع ويعقل ويمس بيديه ويسمع أخبار السلع والأشياء ويستطيع أن يميزها من خلال سماعه ومسه لها بفضل الله تبارك وتعالى. هذه هي المسألة الأولى. فإن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهذا للبصير وللأعمى. فالمسلم أمين في قوله، أمين في فعله، أمين في كل شيء. هذا هو الأصل في الأمور. هذه هي المسألة الأولى. ما عنوان المسألة الأولى؟ حكم بيع وشراء الأعمى. طب خلاصة الجواب إيه؟ أنه يجوز. طيب المسألة الثانية، هل يجوز للمرأة كشف وجهها والنظر إلى الرجل الأعمى أو الخلوة معه؟ يعني في رجل أعمى، ممكن المرأة المنتقبة، المرأة التي تضع على وجهها نقاب أو برقع أو لكفام أو لثام أو إزدال، هل يمكن لهذه المرأة أن ترفع النقاب أمام الرجل الأعمى؟ أيوة ممكن، لأن هو هينظر لا يبصر شيئا، لا يبصر شيئا. والله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا رفعت النقاب فلا يتحقق شيء بالنظر لأنه أعمى. طيب بارك الله فيك، هل من الممكن أن تخلو به؟ الجواب لا، لأن هذه المرأة قد ترغبه، قد تشتهيه. أي نعم، فإذا خلت به وخلى بها قد ترغبه في معصية الله، وقد يرغبها هو في معصية الله عز وجل. ومعلوم لديك أن المرأة إذا نظرت للرجل بصيرا كان أعمى بشهوة فهذا يحرم، فإن الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنات إيش؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة في صحيح الجامع، اصدقوا إذا تحدثتم، أوفوا العهد إذا عاهدتم، أدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة إيه؟ المسألة هل من الممكن أن تظهر المرأة المنتقبة وجهها أمام الأعمى؟ جواب نعم، لأنه أعمى. طب هل من الممكن أن تخلو به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما خلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. طب ليه؟ قد ترغب المرأة في الرجل، وقد يرغب الرجل في المرأة، فتقع الفتنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن صحيح لعن الله من كمها أعمى عن الطريق، لعن الله من كمها أعمى عن الطريق. أولا كمها يعني إيه؟ يعني أضله عن الطريق حتى يقع في بحر، في ترعة، في بئر، في حفرة، فأضله عن الطريق. أين؟ فهذا الذي أضله عن الطريق ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يترتب هذا إلا على كبيرة، نسأل الله العفو والعافية من ذلك. فينبغي أن نتقي الله تعالى في هذا وفي غيره. أين؟ أو أن أضعه على طريق فيه السيارات حتى تصدمه سيارة أو ما شكل ذلك، فكل هذا لا شك أنه مما حرم الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا وأن يرشدنا إلى ما فيه الفلاح لنا في الدنيا بالطاعة لله عز وجل، وفي الآخرة نحظى بجنة الله عز وجل. طيب، بالنسبة للعمى، هل يجوز على الأنبياء؟ ممكن يكون فيه نبي أو رسول أعمى؟ ما أنت تعرف إن تعرف أن كل رسول إيه؟ نبي، وليس كل نبي إيه؟ رسول، والعلاقة بينهما إيه؟ علاقة العموم والخصوص. أين؟ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. طيب، هل ممكن يكون الرسول أو النبي أعمى؟ قد يكون ذلك في آخر أيامه، فمثلا نبي الله يعقوب والد نبي الله يوسف، لما ذهب يوسف يعني إخوانه رموه في البئر وغاب عن أبيه وقالوا أن الذئب أكله، حزن يعقوب حزنا شديدا على ولده نبي الله يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فعمي. ولما قدر الله تعالى نبي الله يوسف أن يلتقي بإخوانه وهو وزير الخزانة في مصر وأعطاهم قميصه حتى يضعوه على وجه أبيه، ارتد بصيرا بفضل الله الذي يقول للشيء كن فيكون. الشاهد أن يعقوب كان بصيرا ولكن من شدة الحزن على يوسف ابيضت عيناه. كذلك بالنسبة روي عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى من سورة هود وإنا لنراك فينا ضعيفة أنه كان أعمى أي نبي الله شعيب، والظاهر أن ضعفه عجزه عن مقاومة قومه إذ أرادوا رجمه، ولهذا قال الله تعالى على لسان قومه ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يبقى خلاصة القول، الأصل في الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام السلام من العمى، لكن قد يحدث لهم في نهاية حياتهم، قد يحدث لبعضهم في نهاية حياتهم. وضربنا مثالا على ذلك نبي الله يعقوب الذي بيضت عيناه من الحزن على ولده نبي الله يوسف عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذا شعيب. طيب، بالنسبة لوجوب الحج والعمرة على الأعمى، أيوة، ما دام قادرا اقتصاديا وصحيا فيجب عليه حج والعمرة. كيف سيكون الأمر؟ سيذهب مع أبيه، مع أخيه، مع ابنه، مع زوجته وهي تقوده. أي نعم. طيب، بارك الله فيك، هذا إذا كان في قدرته أن يخرج من يقوده على حسابه، وربما لا يكون قادرا فيستغل فرصة ذهاب أحد أرحامه إلى الحج أو أصدقائه فيذهب معهم فيكون في خدمته وصحبته ورفقته وقيادته، ويؤجر من قاد هذا الأعمى، يعني الناس يرجعون بحج واحد، وهذا الذي قاد المسلم الأعمى يرجع بحجتين دون أن ينقص من أجر هذا الأعمى شيئا. أين واحد يقول يعني أنت تقول الأعمى، أليس في ذلك جرح للمشاعر؟ أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبس وتولى أن جاءه الكفيف. أين فهذا يعني واحد أعمى مثل واحد ابتلي بكبد، بسكر، بضغط، بسرطان، هذا قدر الله، والمسلم يعني صابر محتسب. نعم، فبارك الله فيك، إذا كان هذا الأعمى عنده قدرة اقتصادية وقدرة بدنية على الحج فسيذهب إلى الحج ويخرج معه على حسابه من يقوده ويخدمه. فإذا كان ليس بقادر أن يخرج أحدا معه ليقوده ويخدمه فهو سيستغل فرصة ذهاب أحد الأصدقاء أو الأرحام ليخرج معه إلى حج بيت الله الحرام. طيب نفترض جدلا أنه ليس عنده قدرة اقتصادية لأن يخرج أحدا معه ولم يخرج أحد من أقاربه وهو لا يستطيع أن يذهب وحده، يعمل إيه؟ يصبر إذا وعد من قبل أحد من أقاربه أنه سيخرج في العام القادم، فإن لم يمكن وكان عنده قدرة لنفقته فقط، وكان عنده قدرة لنفقته فقط في الحالة هذه إن حدث العجز فيمكن أن يوكل أحدا ليحج عنه بنفقته، لكن الأصل أن يذهب، وهذا عند العجز والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة للمأموم إذا كان أعمى كيف يتابع الإمام؟ كيف يتابع الإمام إذا سمع التكبير أو التسميع أو التسليم؟ إذا سمع التكبير يعني الإمام هو يقول الله أكبر، فإذا سمع الراء تاع الله أكبر فعليه أن ينتقل من الركن إلى الركن. والتسميع إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ده اسمه التسميع، فإذا سمع الهاء بتاع حمده أي نعم فعليه أن ينتقل إلى الركن من الركوع إلى الاعتدال أي نعم. والتسليم إذا سلم الإمام التسليمتين فهو يبدأ يسلم على اليمين ثم على اليسار أي نعم. وهناك من أهل العلم من بيّن أن التسليمة الأولى كما تعلمون ركن والتسليمة الثانية سنة، فلو سلم عقيب التسليمة الأولى فلا حرج، إلا أنه عند الحنابلة أن التسليمة الثانية واجبة كما هو معلوم لديكم، وخروجا من الخلاف فلا يسلم إلا بعد التسليمتين من باب أولى. يبقى الأعمى حينما يكون مأموما كيف يتابع الإمام؟ عند سماع للتكبير والتسميع والتسليم. ما معنى التكبير؟ الله أكبر. ما معنى التسميع؟ سمع الله لمن حمده. ما معنى التسليم؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأحيانا الإمام ربما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد حسن العلامتان ابن حجر في فتح الباري رحمه الله والألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها حسن إيه؟ حسن زيادة وبركاته في التسليمة الأولى أحيانا وليس إيه؟ وليس دائما. طيب بارك الله فيك. كذلك على الإمام ألا يطيل في التكبير ولا يطيل في التسميع ولا يطيل في التسليم، بارك الله فيك. بالنسبة لكشف وجه المرأة عند الأعمى بينا أن الصحيح أنه لا بأس أن تكشف المرأة وجهها عند الأعمى، حيث أن المرأة إنما أمرت بالاحتجاب أمام الناظرين، ليه؟ حتى لا تحصل الفتنة، فالأعمى لا يرى ما أمامه ولا ينظر إلى مفات النساء ولا يشعر بذلك. فأما الحديث الذي رواه الترمذي وصححه في قصة ابن أم مكتوم وقوله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه ثم قال أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه، فهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير صحته فإنما فيه النظر من المرأة إلى الرجل، حيث أن المرأة قد أمرت بغض البصر، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال نظرا يخاف منه إثارة الشهوة، سواء الأعمى منهم أو البصير، بل حتى الصور الجميلة في الصحف وفي الأفلام يخاف على المرء من النظر إليها، والله أعلم. نعم. ولذلك فإن القاعدة، تفضل، سؤال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أنا توفى منذ سنتين وأمي لم تكلميني.
وأمك إيه؟
لم تكلميني. ملك الأسود.
إيه؟
ولا بعدها لا ستة. هذا حرام لا حلال.
بارك الله فيك. أولا
وهي تقول ليس بنية الحزن، ليس بنية الحزن.
أولا رحم الله والدي ووالدك وجعلنا الله وإياه من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وثانيا فإن عدة التي مات عنها زوجها إن كانت حامل أن تضع ما في بطنها، وإذا كانت ليست بحامل فعدتها 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما إن كانت حامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى في سورة البقرة والآية الثانية في سورة الطلاق، وكل منهما بينا عدة الحامل التي توفى عنها زوجها، وكذا عدة التي توفى عنها زوجها وليست بإيه وليست بحامل، وكذلك عدة المطلقة. دي رقم واحد. طب رقم اثنين، المرأة التي في العدة لا ترتدي حليا ولا تكتحل ولا تخرج من دارها إلا لضرورة، مثل الذهاب إلى الطبيبة إذا احتاجت إلى ذلك ولا يتسنى لها حضور الطبيب إلى البيت، وإذا احتاجت إلى مطعم أو مشرب أو ما شاكل ذلك ولا يوجد من يحضر لها ذلك، فهي مضطرة إلى الخروج لإحضاره إلا أن الضرورة تقدر بقدرها ضرورة تقدر بقدرها. بارك الله فيك. وأما ارتداء الأسود فليس هناك لباس له لون معين في وقت الحداد، أي نعم، ولكن لا يكون لباس زينة. أما أن ترتدي المرأة المسلمة لباس الأسود فإن السلف قال رحم الله نساء الأنصار حينما سمعنا آية الحجاب شققنا خمورهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود، فيفهم من كلامهن أن لباسهن كان أسود، فما دامت لا تنوي بذلك الحداد فذلك أسطر وأحسن لها. ونسأل الله لنا ولها وللمشاهدين والمشاهدات العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. نعم نعم تفضل. طيب فبارك الله فيك. كنا نتكلم عن حديث أم مكتوم أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه، فهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث الترمذي قال حديث حسن صحيح، وقد بين العلامة الألباني رحمه الله أن الحديث فيه نبهان مولى أم سلمة ونبهان فيه جهالة. ومعلوم أيها الأحبة أن القاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث أن الحديث إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر إيه؟ يعتبر شاذا. إذا كان الحديث صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فيعتبر شاذ ضعيف، والضعيف لا يعمل به، لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. فحديث نبهان هذا شاذ، وعلى فرض صحته له علة أخرى توجب ضعفه، وهو أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه، وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث. وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن، وهذا لا وجه له، لأن التخصيص كما هو معلوم لديكم يحتاج إلى دليل عليه، وليس لدينا دليل على التخصيص، والله أعلم. نعم. طيب ثم ماذا؟ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك.
أيوة يا شيخ.
نعم تفضلي.
أيوة يا شيخ. أنا فضلي. عايزة أسأل حول لحضرتك على حاجة. أنا جوزي بيهزأني وبعدني أو مشتمني كويس ومعايا عيال منه، أعمل إيه؟ أسيب وأمشي ولا أعمل إيه؟ وبابا توفى فخد مني فلوسي وعجب بيها حاجات، عمل مشروع كده فاشل طبعا.
علي صوتك يا أختي شوية لأنني مستمع صوتك ضعيف جدا.
جوزي خد مني ورث أبويا وعمل بيه مشروع ومش راضي يشتغل، بينام لحد العصر.
مش راضي يشتغل؟
أو ما بيشتغلش، يسيبش الشغل. وكل ما اكلمه يشتمني ويهزقني ويتخانق معايا.
طب زوجك بيصلي؟
جوز بيصلي اه، بس بيسهر طول الليل وبيشرب سجاير وبيشرب مخدرات بالليل وما فيش نوع حاجه خالص.
طيب اولا انا انصحك رقم واحد ان تكثري له من الدعاء في السحر في السدس الاخير من الليل حيث يتنزل الرب عز وجل تنزلا يليق بجلاله، فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء. ثانيا ارجو ان تتلطفين معه في العباره ولا تكثرين عليه العتاب. ثالثا تجملي وتزيني واظهري حسن تبعلك له. ورابعا إذا لم يأتي ذلك بجدوى فأنا أرى أن تأتي بواحد من أهلك وواحد من أهله يكون من أهل التقى والصلاح والاستقامة والورع، ويجلسون معه بالتي أحسن ويوجهونه ويرشدونه ويذكرونه بالله عز وجل، ويكون كلامهم باللطف والحكمة، وإن شاء الله يجدي ذلك بالثمرة الطيبة المباركة عليه وعليك وعلى أسرتك، سائلين المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يهديه لك وأن ينزعه نزعا نزعا من المخدرات وأن يحسن من أخلاقنا ومن خلقه وأن يطيب عيشكما بالطاعة والخير بإذن الله. نعم. طيب بالنسبة للأعمى، هل من الممكن أن يقتني كلبا أعزكم الله ليقوده؟ يعني هو يريد أن يذهب إلى المسجد الكلب يقوده، يريد أن يذهب إلى السوق الكلب يقوده، يريد أن يذهب إلى داره إلى أرحامه إلى كذا الكلب يقوده، هذا لا يجوز. فأنتم تعلمون أن الكلب إذا لم يكن كلب صيد ولا ماشية ولا حراسة وقد اقتناه الإنسان فينقص من أجره في اليوم قيراط، وفي رواية أخرى قيراطين، أي نعم، فهذا لا يجوز بارك الله فيك. وهو ممكن يستعين بعض الله تعالى بأحد أبنائه أو أرحامه ليقوده إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه، وهو بفضل الله بالنسبة للمسجد سيحفظ الطريق ذهابا وإيابا لمسجد الحي، أما بقية المشاوير يستطيع أن يقوده أحد إلى هذه الأماكن. أي نعم. طيب بالنسبة للأعمى، هل من الممكن أن يحتضن الطفل؟ يعني يحتضن الطفل يعني مثلا الأعمى متزوج وربنا رزقه بطفل فطلق زوجته، فممكن يبقى في حضانة لهذا الأعمى؟ يجوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته ولو كانت ضريرة أو كبيرة. فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه، فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء. طيب بالنسبة للقاضي، قاضي شرعي مثلا، هل من الممكن أن يكون القاضي أعمى أم يشترط في القاضي أن يكون بصيرا؟ ممكن يكون أعمى، ممكن يكون القاضي أعمى، ليس لازما أن يكون القاضي بصيرا، فقد تولى القضاء كثير من المكفوفين ولم ينقص ذلك في معرفتهم. وقد عرف بالعادة أن الأعمى يكون معه من الذكاء والفطنة والحفظ، ومعرفة الأصوات والتمييز بين الناس ما ليس مع المبصر، فيقابل ذلك معرفة المبصرين للوجوه والأشخاص. وأما اشتراط بعض الفقهاء في القاضي أن يكون بصيرا فأرادوا بذلك كمال الصفات وتوفرها عند الوجود، وإلا فلا خلاف أن الكثير من فاقد البصر قد تولوا القضاء وكانوا يعرفوا كلام الخصم هذا وكلام الخصم هذا. وإلى هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل. تفضل.
ازيك يا سيدنا؟ جزاك الله خير.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
ادعي لي سيدنا ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك.
لو سمحت، في مشكلة بين زوج وزوجته، زوج وزوجته، وحصل خلاف بيناتهم كده، فهي قالت أنا مش يحرم علي. فإيه المشكلة دلوقتي حضرتك؟
المشكلة أن الظهار لا يكون من المرأة للرجل، وإنما يكون الظهار من الرجل للمرأة. كان يقول لها تحرم علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي، وأقوى ذلك وأشده أن يكون كظهر أمي، فهذا متفق عليه أنه ظهار. والراجح أن بقية المحرمات يعد ظهار، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في هذا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أما إذا قال الزوج لزوجته تحرمي علي إن فعلت كذا، فهذا يكون مجراه مجرى اليمين، فيطعم 10 مساكين، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وبناء على ما تقدم، فإني أرى أن تتوب إلى الله هذه المرأة ولا تعد إلى هذه القولة، وعليها أن تطعم 10 مساكين إن كان ذلك في قدرتها، وإن كانت عاجزة لعدم وجود ذلك عندها من المال، لعجزها ماليا اقتصاديا، فعليها أن تصوم 3 أيام متتابعة، علما أن هناك من أهل العلم من قال بجواز تفرقها، ولكن هناك قراءة لابن مسعود بالتتابع، فالأولى أن تصوم 3 أيام متتابعة كفارة عن يمينها إذا عجزت عن الإطعام، والله أعلم. نعم، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
ربنا يرضى عنك.
الحمد لله تمام.
في نعم.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يخلي حضرتك. ليه سؤال بعد إذن حضرتك؟
أؤمر.
واحد بيجي الصبح في صلاة الفجر ويتوضأ، وبعد كده يلبس الجورب بحيث إن هو طول اليوم ما يغسلش رجليه بعد كده.
جميل.
هل هذا يجوز؟
يجوز ونصف. إيه؟ يجوز.
إن شاء الله.
نعم، وأنت تعلم أن الشيعة والخوارج فرقتان ضالتان هم اللذان جحدوا وأنكروا المسح على الخفين أو الجوربين. أي نعم، رقم واحد. رقم اثنين، أن التابعي الجليل الحسن البصري روى المسح عن 70 صحابي من الصحابة الكرام، وأنت تعلم حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حينما هوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أي نعم، وللمقيم يوم وليلة يمسح، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، شريطة أن يكون قد لبسهما على طهارة، والخفين أو الجوربين يكونوا طاهرين، يعني الخفان طاهران أو الجوربان طاهران وليس بمغصوبين أو كذا، ويكون ساترين لمحل غسل الفرض. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمسح على الخفين يا أخوانا للرجال وللنساء وللمريض وللصحيح، وفي الصيف والشتاء والربيع والخريف، وبعذر وبدون عذر، وهذا من رحمة الرحمن الرحيم ومن يسر هذا الدين، والحمد لله رب العالمين. أين تفضل. نعم طيب ثم ماذا؟ إذن بارك الله فيك لا بأس أن يكون القاضي أعمى. طيب وبارك الله فيك اجتهاد الأعمى في تحديد القبلة، يعني راجل أعمى وليس في بيته ويريد أن يصلي يعمل إيه؟ بسيطة، يسأل أهل المكان وجهوني للقبلة يا أخوان أين. طب افرض مفيش حد موجود في المكان ده فرضا جدلا يعني كلك على الأمور، يبقى هو يجتهد ويصلي إذا حان الوقت. أما إذا الوقت وقت الفرض لم يخرج لا بأس أن يصبر بعض الوقت إذا كان هناك من سيفد عليه. ليه؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإن الله عز وجل قال فلنولينك قبلة ترضاها. أما وأنه شرط من شروط صحة الصلاة وهو علم أن هناك من سيفد عليه من أهل المكان فلينتظر حتى يطلب منه أن يوجهه للقبلة، وإلا فليجتهد. نعم طب بالنسبة للأعمى ممكن يكون يعني حاكم بلد من البلاد، يعني أمير ملك رئيس دولة، معلوم أن وظيفة الإمامة العظمى التي هي يعني كما قلت ملك أو أمير أو رئيس دولة دي أو خليفة دي يتولى أمور البلاد الإسلامية ويدير شؤون المسلمين في كل أماكنهم، هذه الوظيفة من أهم الوظائف، فيختار لها الكفء ومن تجتمع فيه الأهلية من جميع الصفات مثل السمع والبصر والعقل والذكورية والحرية والقوة والقدرة على التنفيذ. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت إيه؟ القوي الأمين. وكذلك يكون إيه؟ حفيظ عليم، يعني اللي هيبقى ملك أمير رئيس جمهورية خليفة يكون فيه أربع صفات، صفة الأولى قوي، صفة الثانية أمين، صفة الثالثة حفيظ، صفة الرابعة عليم. هذه الصفات الأربعة تكون متوفرة في من سيعين في الإمامة، يعني يكون أميرا أو ملكا أو رئيسا للجمهورية أو خليفة للمسلمين، حتى يتمكن من التصرف وتنفيذ يعني وإصدار الأوامر على الوجه الصحيح. أما الولايات التي يدون وظيفة الحاكم العام كالقضاء والخطابة وإمامة الصلاة ونحوها فلا مانع من تولية فاقد البصر لهذه الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عبد الله بن أم مكتوم على المدينة في غزواته والكثير منها، فكان يقوم بالإمامة والخطابة والآذان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى الله على سيدنا رسول الله. نعم فضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أنا أم حنان اللي كنت بكلم حضرتك دلوقتي.
تفضل يا أختي.
أنا دلوقتي بقول لحضرتك أنا عندي بنت مريضة.
أي نعم، شفاها الله وعافاها.
والله يكرمك. وجوزي مش في دماغه حاجة خالص، فاستلفت فلوس عشان أعالجها، فجي بابا توفى، أخدت منها أخدت منه فلوس، أخدها مني وعمل مشروع. ومش راضي يسدد الدين اللي عليا.
كويس.
بيقول لي انا ما قلتلكيش حياتي، انا كنت عايزها مريضه كده. فكانت عندها اعاقه، فالحمد لله ربنا شفاها وعافاها يعني بنسبه 70%.
اللهم لك الحمد، اللهم تمم شفائها.
فالحمد لله يا شيخ مش راضي يسدد الدين اللي عليا، وانا نفسيتي تعبت وعايزه اسيب له البيت وامشي، عايزه اسيب له العيال وامشي، من اهانته فيا وضربه ليه، شتمته وبيشتمني بصوت عالي، شتمه مش كويسه.
يا اختاه لا يجوز لزوجك شرعا أن يأخذ ميراثك من أبيك أو من أمك، وخذي مني بس، وإنما هذا مال هو ملكك تتصرفين فيه في إطار شريعة الله عز وجل، وما فعله ليس من حق. ده رقم واحد. رقم اثنين، القيام بعلاج ابنته هذا واجب من الواجبات الشرعية المنوطة به شاء أم أبى، فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، فضياعهم في عدم تعليمهم الدين، وضياعهم في عدم القيام على إطعامهم وسقياهم وإلباسهم وعلاجهم وسكناهم وركباهم. أي نعم، فدي رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا أنت صبرت واحتسبت وأخذت بيده إلى الله فهذا حسن وجيد. رقم أربعة، إذا أردت أن تطلب الطلاق منه فلا إثم عليك في ذلك، لأنه ليس بقائم بالشيء الذي وجب عليه من النفقة والحفاظ على البيت والزوجة والأولاد. فإن طلبت الطلاق فهذا من حقك. أي نعم، وأنا أحرضك على أن تصبرين وتحتسبين وتكثري له من الدعاء، وتأتي بحكم من أهلك وحكم من أهله، وتسوون قعدة خفيفة لطيفة ظريفة فيها الحكمة والموعظة الحسنة والأدب والأخذ بيده إلى الله وتذكيره بالله. فالدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعله حينما ينصح ويذكر بالله عز وجل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعله يتذكر. أين؟ لكن بعد كل هذه الإجابة، هل من حقك أن تطلب الطلاق؟ الجواب نعم. أي نعم. هل عليك إثم؟ الجواب لا، لا إثم عليك. لماذا؟ لأن الرجل لا يقوم بما أنيط به، والله المستعان. نعم. طيب، بالنسبة لشهادة الأعمى، رجل أعمى ممكن يشهد؟ أيوة ممكن يشهد الأعمى، لأنه عاقل وفاهم ويعلم ما يسمع وما يبلغه، فتقبل شهادته على البيع وعلى النكاح. واحد يبيع لواحد دراجة، دبابة اللي بيقولوا عليها موتوسيكل، أو سيارة أو بيت أو قطعة أرض أو ما شاكل ذلك، فيشهد على البيع ويشهد على النكاح اللي هو الزواج، ويشهد على الطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والطلاق ربنا عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أي نعم. ويشهد على القرض، واحد اقترض من واحد 1000 جنيه، 1000 دولار، 1000 ريال، 1000 يورو، 1000 دولار، 1000 درهم، إلى غير ذلك من هذه العمولات. أي نعم. فاقترض من واحد، ممكن يشهد على القرض والسلم. واحد بارك الله فيك يعني قدم لواحد، اعطى الواحد اعطى الواحد فلوس على أن يأتي له بزيت زيتون في موسم الزيت مثلا، أو أعطى له شيء على أن يأتي له بالسلعة فيما بعد، وطبعا وصف معلوم وأجل معلوم وكيل معلوم وزن معلوم بضوابطه. أي نعم. وشهد على هذا البيع الذي يسمى بيع السلم، الذي هو عكس بيع الأجل. فبيع الأجل الإنسان بيأخذ السلعة ثم يسدد حقها أو ثمنها على أقساط، يبقى السلعة الأول الفلوس بعدين. أما السلم، السلعة بارك الله فيك، السلعة أولا بارك الله فيك، الفلوس أولا والسلعة ثانيا، الفلوس أولا والسلعة ثانيا، فيكون بيع السلم عكس بيع الأجل. فلا بأس أن يشهد على بيع السلم. وكذلك الرهن والصلح والوكالة والشراكة والكفالة والغصب ونحو ذلك من هذه الأشياء، يسمع بما سمع، يشهد الأعمى بما سمع من كلام المتبايعين والزوجين والاعترافات والتقارير والحوادث، لأن الله تعالى يعني وهبه السماع ووهبه ذكاء وفطنة تعوضه عن بصره، وهو جل وعلا الحكيم. طيب هذا فيما يتعلق بشهادة الأعمى. طيب بالنسبة للمية الطاهرة والمية النجسة، إذا كان يتوضأ أو يغتسل غسل الجنابة، أو مرأة عمياء هتغتسل من الحيض، أو عمياء هتغتسل من النفاس، أو رجل يغتسل من الجنابة وهو أعمى، كيف يفرق بين الماء الطاهر والماء النجس وهو أعمى فقد حبيبتيه؟ فهذا ممكن بالشم، ممكن بالتذوق، ممكن بالشم، ممكن بإيه؟ بالتذوق يتسنى له التفريق. أي نعم، فإن تعذر اجتهد إذا لم يكن عنده أحد، بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ كذلك أيضا بالنسبة لصيد، صيد الأعمى، إذا اصطاد الأعمى عصفور أو يمامة أو اصطاد ضب، الضب زي الأرنب كده يعني ضب، أي نعم، أو ظبيا يعني بارك الله فيك غزالة، اصطاد غزالة ضرب كده، أم اصطاد غزالة اجت فيها في التوفيق مع أنه أعمى، ها أرزاق، أي نعم، فممكن هذا يؤكل؟ نعم يؤكل، هو رمى السام وقال بسم الله، ضرب الطلقة وقال بسم الله، أي نعم، فهو بارك الله فيك يؤكل صيده، رجل مسلم أعمى أو أعمى كتابي، كتابي يعني إيه؟ يعني يهودي أو نصراني، قال بسم الله وضربها يؤكل. فإن ذبيحة الأعمى، ذبيحة الأعمى المسلم، ذبيحة الأعمى الكتابي تؤكل بفضل الله عز وجل. طيب إذا شاهدت شخصا أعمى منحرفا عن القبلة فماذا يجب علي تجاهه؟ توجهه ناحية القبلة، لأن كما قلنا في سياق الكلام أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وقول الله تبارك وتعالى فلنولينك قبلة ترضاه، وربنا عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من باب التعاون على الإيه؟ على البر والتقوى، بارك الله فيك. كذلك إمامة الأعمى، ما دام أقرأهم لكتاب الله فهو أحقهم بالإمامة ما لم يكن إمام راتب في هذا المكان، أي نعم. وقد ذكرت فيما سلف من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي عبد الله بن أم مكتوم فيأمهم، فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، وفي رواية فأقدمهم إسلاما، كما خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. فإن إمامة الأعمى جائزة إذا كان أهلا للإمامة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى ليؤم الناس. طيب بارك الله فيك. إذا حكم الصلاة وراء إمام أعمى ويخطئ أحيانا، أما أن يصلي الإنسان وراء إمام أعمى فهذا لا حرج فيه، أي نعم، وأما أنه يخطئ أحيانا فالخطأ ينقسم إلى أقسام، فيه لحن جلي يحيل المعنى، لو قال مثلا إياك نعبد، أين هي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لو كسر الكاف فالصلاة باطلة، فالركعة باطلة، أي نعم، ليه؟ إن فيه تغيير للمعنى، لو قال إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء، الصلاة باطلة، طب ليه؟ لأن هي أنعمت، تاء المخاطب، أنت تخاطب الله عز وجل أنه أنعم عليك كما أنعم على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة، أي نعم، فلو قلت أنعمت تبقى تاء المتكلم، فانتقلت من الفتح إلى الضم، أي من تاء الخطاب إلى تاء المتكلم، فحينئذ تبطل الصلاة لأن المعنى يتغير تماما. أما إذا كان المعنى لم يتغير، كان يقول مثلا الحمد لله مثلا، فهذا لا يغير المعنى، فحينئذ تكون الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يؤم إلا بمن كان مثله، إلا بمن كان إيه؟ مثله. أما قضية أن ينسى آية فكلنا معرضون إلى هذا، وعلى من وراء الإمام أن يفتح عليه. فضل تفضل. عليك السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
كيف حال الشيخ محمد حسان؟
الحمد لله الشيخ بخير، ونسأل الله أن يطيل عمره على الطاعة هو وسائر علمائنا ومشايخنا.
يا أخي.
نعم.
أنا محمد الشيخ محمد حسان وأريد زيارته.
إيه؟
أريد زيارة
محمد. الصوت ليس واضحا يا أخي الحبيب، أرجو أن ترفع صوتك وأن يكون الأمر واضحا. طيب بارك الله فيك. فالوقت سلمك الله، إذا كان الإمام ينسى آيات فاللي وراه يفتح عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى أصحاب العقول وأصحاب العلم، حتى يفتحوا على الإمام إذا احتاج الإمام إلى فتح. إذا احتاج الإمام إلى إيه؟ إلى فتح. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. هناك حديث اشتهر عند بعض الناس، إيش الحديث هذا؟ من أبكى كفيفا لم أشفع له يوم القيامة. من أبكى كفيفا أي من أبكى أعمى لم أشفع لا أشفع له يوم القيامة. هذا الحديث يا إخوان ليس بصحيح، هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له فيما نعلم، هذا الحديث لا أصل له فيما نعلم. إيش هو الحديث؟ من أبكى كفيفا لم أشفع له. طيب أيهما أولى أن يتولى الآذان، المؤذن الأعمى ولا المبصر؟ والله ما دام كل منهما يعني مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه في المدينة كان لا يؤذن إلا إذا قالوا له أصبحت أصبحت، أين يقولوا له إيه أصبحت. وهذا ورد في صحيح البخاري في 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 كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. هذا الحديث هذا الكلام في صحيح البخاري، وهو بارك الله فيك في كتاب الأذان في باب أذان الأعمى إذا كان من يخبره. فإذا وصل الوقت، بلال كان يؤذن الأذان الأول للفجر، وبارك الله فيك، إذا أتى أذان وقت الأذان الذي به يدخل الوقت فكانوا يقولون لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، فيعرف ابن أم مكتوم أن الوقت قد حان فيؤذن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا إذا سمعتم أذان بلال، حتى يعني كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو شبيها بهذا أو دون هذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فبارك الله فيك، لك أن تأكل وتشرب حتى تسمع أذان أم مكتوم، حينئذ تكف، لأن أذان أم مكتوم هو الذي دخل به الوقت. الشاهد أن ممكن المؤذن المبصر يؤذن والأعمى يؤذن ما دام هناك للأعمى من يخبره بالوقت، فالمؤذن مؤتمن والإمام ضامن. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم حديث الأعمى، لواحد أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف عن بصري، يعني يرد الله إلي بصري. قال أو أدعك؟ الرسول قال له يعني أتركك؟ قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري. فقال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي. هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، أي نعم، ما صحته؟ ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من قال أنه ضعيف، ومنهم من قال إنه حسن، ولكن له وجهة ليست كما يتبادر من اللفظ. فإن هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الأعمى أن يتوضأ ويصلي ركعتين ليكون صادقا في طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وحتى يكون وضوءه وصلاته عنوانا، وضوءه وصلاته عنوانا على رغبته في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صدقت النية وصحت وقويت العزيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له إلى الله عز وجل، وذلك بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن الدعاء نوع من الشفاعة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. صفتهم إيه؟ 40 رجلا بيقولوا النبي؟ لا، لأن لو حلف لقولوا النبي بأشرك. بيذبح لغير الله؟ لا. بيستغيث بغير الله؟ لا. بيطوف حول الأضرحة؟ لا. بيعتقد جلب النفع فيهم؟ لا. بيعتقد دفع الضر من خلالهم؟ لا. بيعتقد أن هناك أقطاب وأوتاد ونجباء يتصرفون في هذا الكون؟ لا. لا يشركون بالله شيئا. عنده ولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين؟ لا. عنده براء من أهل التوحيد والسنة والإخلاص؟ لا. عنده إيمان بالعلمانية والليبرالية والديمقراطية؟ لا لا لا. عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره. عنده ولاء لله ولرسوله والمؤمنين. عنده براء من أعداء ربنا أعداء الدين. عنده توحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قد تبرأ من الشرك الأصغر الأكبر، يقول صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اسمع الحديث بيقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم، وهو أصح كتاب بعد القرآن والبخاري كما هو معلوم لديك. أي نعم. فبارك الله فيك. يكون معنى هذا الحديث أن هذا الأعمى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، لأن هذا الدعاء نوع شفاعة. أما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، فإن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعد موته عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث كما تعلمون ثبت في صحيح الإمام مسلم، وهو في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. والدعاء بلا شك من الأعمال التي تنقطع بالموت، بل الدعاء عبادة كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الآية. ولهذا لم يلجأ الصحابة رضي الله عنهم عند الشدائد وعند الحاجة إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، بل قال الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة رضي الله عنه، قال حينما قحط المطر: حينما قحط المطر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا وذلك ثابت في صحيح الإمام البخاري كما هو معلوم لديكم. وقد طلب العباس عم النبي صلى الله عليه نبينا ورضي الله عن العباس عم رسول الله، طلب من العباس رضي الله عنه، أي طلب عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه أن يدعو الله عز وجل بالسقيا، فدعا فسقى، أي سقاهم الله. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يدعو لأحد، لأن ذلك متعذر لانقطاع عمله بموته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان لا يمكن لأحد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن ومن باب أولى أن يدع أحد النبي صلى الله عليه وسلم، أن واحد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يدعو له، هذا لا يمكن. فهذا لا يمكن لأحد من الأولياء، إذا كان لا يمكن لسيد الأولياء وإمام الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الله تعالى قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وإنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمهم أن من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو غيره من الأموات لدفع ضر أو جلب منفعة فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن الملة، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يوجه الدعاء إلى العلي الكبير الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي ذلك الخير والبركة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك أيضا لو أن طيب وفي هذا القدر كفاية، وقد يسر الله تعالى في هذا اللقاء فكانت على إخواننا المسلمين العميان الذين من الله عليهم بالبصيرة وإن كانوا قد حرموا البصر. فحتى أسعد بلقاء حضراتكم في عقيبة مغرب الاثنين القادم. شكر الله لكم حسن استماعكم، وأقول لأخي الدكتور صلاح الحنبلي حمدا لله على سلامتك وقدوم مبارك، وقد سعدنا بقدومك، فنسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي أهل دارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في الشام.